الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وارزقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فسورة الأحزاب هي سورة النساء الكبرى، لأن الله جل جلاله تناول فيها أحكام النساء بشيء من التفصيل، متعلقة بأشرف بيت وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الخطاب دائما لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء التقيتن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هذه السورة المباركة فيها بيان لأحكام النساء في العلاقات الزوجية وما ينبغي أن تكون عليه المرأة من طاعة وإخبات وقيام بحقوق الله عز وجل وحقوق الزوج، وفيها كذلك بيان للحشمة والوقار والأدب الذي ينبغي أن تتحمل به المرأة المسلمة. والذي يعنينا في هذا الدرس إن شاء الله قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المستقر لدى المسلمين جميعا أن الصلاة أفضل وأعظم القربات، وأن المؤمن يبلغ بها أعلى الدرجات وأرفع المقامات عند رب الأرض والسماوات. لكن في التفصيل فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عد العلماء فضائل كثيرة. أولها أنها صلاة بصلوات، صلاة منك أنت أيها العبد الفقير المسكين، تقابلها صلوات من الرب الغني الكبير جل جلاله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة أن يقل من ذلك أو يزيد. هذه أول فضيلة. الفضيلة الثانية أنها رفع للدرجات وحط للسيئات. الذي يريد أن تزداد حسناته وترفع درجاته وتمحى سيئاته فليكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. فهذا باب عظيم لاكتساب الحسنات وحق الخطيئات. الفائدة الثالثة: كفاية الهموم ومغفرة الذنوب. كثير من الناس قد يشكو من ديون لزمته او هموم احاطت به، نقول له: الدواء والعلاج في الاكثار من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلث الليل، يعني بقي الثلث الاخير، قام فقال: يا ايها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ أكثر الصلاة عليك كم أجعل لك من صلاتي؟ قال بعض أهل العلم: الصلاة هنا معناها الدعاء، إني أكثر الصلاة عليك كم أجعل لك من دعائي؟
وبعض اهل العلم قالوا المقصود بالصلاه هو قيام الليل. يعني ابي مثلا اعتاد ان يقوم من الليل 3 ساعات، كم جزءا يخصصه للصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الفضيلة الرابعة أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لنيل شفاعته يوم القيامة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وعن رويس بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على محمد وقال: اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه، وجبت له شفاعتي. ثم الفضيله الخامسه، وما اعظمها من فضيله وما اجلها من مكانه، ان صلاتك ايها العبد الفقير المسكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاتك عليه سبب لعرض اسمك عليه. يعني الآن لو عرض اسم واحد منا على كبير من الكبراء أو عظيم من العظماء لفرح وسر، لأنه ذكر في مجلسه، فما بالكم واسمك يعرض على خير البشر صلى الله عليه وسلم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل لي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملكا أعطاه الله سمع العباد. لأن أنت الآن يمكن أن تسمع لشخص أو شخصين، لكن هذا الملك يسمع للعباد جميعا، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها. ثم الفائدة الثالثة، أنها طهرة من لغو المجلس. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنثنى من جيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حفرة يوم القيامه، وان دخلوا الجنه للثواب، حتى وان دخلوا الجنه يتحسرون. ثم السابعه، انها سبب لاجابه الدعاء. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، انتفاء الوقت بالبخل والجفاء. عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ان ابخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي. ثم الفائده التاسعه، انها دليل الى الجنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. هذه فوائد تسعة أيها الإخوة الكرام، ولكن السؤال: ما هي المواضع التي تشرع فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو أن إنسانا قام في الصلاة فشغل ركن القيام بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لقلنا له: عملك هذا غير مشروع. فهناك مواطن تتأكد فيها مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولها في آخر التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية المعروفة. ثانيا في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية عن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف نصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تعالى وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك ابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت أن محمد عبدك رسولك أنت أعلم به، اللهم إن كان مسلما فجزه الثاني وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تكفلنا بعده. ثالثا في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول بعدما يخرج من خطبة الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا إلى آخر الدعاء. الموضع الرابع بعد الأذان، بعد الأذان كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فان من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله ارجو ان اكون انا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الموضع الخامس عند الدعاء، وقد تقدم معنا قول علي بأن الدعاء محجوب حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنسانا يدعو فقال عجل هذا عجل هذا، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بحمد الله ثم ليصلي علي ثم ليدعو بما شاء. الموضع السادس عند دخول المسجد وعند الخروج منه الدعاء محفوظ معروف. الموضع السابع عند الصفا والمروة. الموضع الثامن عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنسنة من ذكر، ثم تافعا عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. والحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر قال آمين آمين آمين، ولما سأل الصحابة قال نزل عليه جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فالواجب كلما ذكر اسمه أن يصلى عليه. الموضع العاشر عند طرفي النهار في الصباح والمساء، من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حلت له شفاعة يوم القيامة. الموضع الحادي عشر عند الوقوف على قبره الشريف، نسأل الله أن يكرمنا بزيارته. ثم الموضع الثاني عشر عند الخروج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوها. والموضع الثالث عشر في صلاة العيد، والرابع عشر يوم الجمعة وليلتها، والخامس عشر عند ختم القرآن. قال ابن القيم رحمه الله من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب ختم القرآن لأن المحل محل دعاء، وقد نص الإمام أحمد على الدعاء عقب الختمة، وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله وولده، وهذا من أكبر مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة. الموضع السادس عشر عند القراءة، قال الإمام أحمد إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في النافلة قرأت والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أما في الفريضة فلا. يقرأ في القرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وحدثني بعض إخواني ممن أثق بهم قال رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام فقلت ما فعل الله به، قال رحمني أو غفر لي، ثم قلت وبما ذلك؟ قال إني كنت إذا أتيت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم سكت صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفته فإنه يصلى عليه ما دام في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم. الموضع السابع عشر عند الشدائد والهم وطلب المغفرة وقد مر معنا حديث البيت. الثامن عشر عند خطبة الرجل المرأة في النكاح. هذه مهمة لإخواني وشباب. من ذهب يخطب امرأة فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي قال يعني أن الله تعالى يثني على نبيكم ويغفر له وأمر الملائكة بالاستغفار له يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أثنوا عليه في صلاتكم وفي مساجدكم وفي كل موطن وفي خطبة النساء فلا تنسوه لأن ذلك الموضع كان موضع النساء. ثم التاسع عشر الصلاة في كل مكان. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة تبلغني حيث كنتم. ثم الموضع العشرون وهو الأخير آخر القلوب. عن عبد الله بن حارث أن أبا حليمة معاذا فكان إمام التراويح في زمن عمر كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكنوز. قال ابن القيم رحمه الله وهو مستحب في كنوز رمضان. أيها الإخوة الكرام نص الكتاب أن أرشدكم إلى كتاب كريم في بابه وهو كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام أبي عبد الله ابن القيم رحمة الله عليه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعته.